بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. حياكم الله إخواني وأخواتي. بقي عندي من الأمس مجموعة أسئلة. أم أحمد من فرنسا بارك الله فيها تقول بأن لها أخ توفي رحمه الله. تقول يعني بالنسبة للحج عنه، تقول يعني هناك من لما ذهبنا للحج وجدنا أناس يعطون حج بدل، تقول هل ممكن أن نحج عنه حج البدل؟ أم أحمد، أولا رحم الله أخاك وأسكنه فسيح جناته. الأمر الثاني، الأصل أنه يجوز الحج عن الميت، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه وطريق أنه أذن بالحج عن الميت والحج عن الحي المعضوب، يعني العاجز عجزا كاملا عن الحج. الأمر الآخر، يجوز الإنابة في الحج عن الميت سواء يعني حج عن نفسه أو لم يحج، يعني مثل الحالة اللي ذكرتيها. والأفضل والأكمل والأحسن أن يقوم أحد أولياء الميت، أحد ورثة الميت بالحج عنه. فإن تعسر الأمر جاز أن توكل أحدا موثوقا بدينه وأمانته حتى ولو لم يكن في بلد الميت، يعني حتى لو كان في مكة يجوز على الصحيح من قول أهل العلم، لأن بعض العلماء يشترط على النائب في الحج أن يحج من نفس المكان الذي يعني فيه الميت، يعني من بلده، لكن هذا ليس عليه دليل. فيجوز الإنابة، مثلا تنوبون شخص في مكة أو في المدينة تقول حج عنا هذا، حج عن ميتنا هذه السنة، وتدفعون لقيمة الحج وليس التجارة، يعني هي ليست تجارة، الحج عن الآخرين أو الإنابة ليست تجارة، وإنما يحج عنه، ولا بأس أن تعطونه شيء من الزيادة. وعليكم أيضا أن تستوثقوا من الجهة التي تتبنى هذه الأشياء، يعني لا بد أن تكون جهة مزكاة من قبل العلماء، من قبل الدولة، من قبل جهة معينة مثلا، حتى تثقون بأن أموالكم وضعت بأيدي أمينة وأن الحج سيأتي به النائب. طيب، في مكالمات ما نحب نطول عليها تنتظر. تفضل محمد من العراق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا ممكن رقمك؟ يعني عندي قضية خاصة أريد أتصل.
إن شاء الله يساعدونك إن شاء الله. أبشري. مرحبا. طيب، من معنا اليوم؟ تفضلي يا سلمى. سلمى من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ما حكم بيع القرض العقاري سواء كان عن طريق مال لمال أو عن طريق سلعة محددة؟
أختي سلمى، أعيد السؤال لو سمحتي.
ما حكم بيع القرض العقاري؟
القرض العقاري؟
إيه، سواء كان عن طريق مال لمال أو سلعة محددة.
لا، كيف أعيد؟ يعني القرض العقاري معروف، كيف سلعة معينة أو محددة؟ ما فهمت أنا كيفية السلعة.
يعني المال لمال أو عن طريق سلعة، يعني مثلا بدل المال مثلا
سلمة
سيارة أو.
يا سلمة راحت. حاولي يا سلمى مرة ثانية، بس يعني جهز السؤال يكون واضح الله يرضى عليك، وأيضا اتصالك يكون واضح يا سلمى حتى نستفيد، ما يمكن أن نجيب على سؤال غامض أو في مشكلة. نعم. طيب، أرجع إلى الأخت أم سيف من العراق، بالأمس تسأل تقول يعني سمعتك أكثر من مرة تقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام هجر النساء، تقول يعني ممكن أنك تضرب لنا مثلا. أختي نعم، بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام هجر نساءه بالجملة مرة واحدة، وهجر بعض نسائه مرة. فربنا جل وعلا يقول واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. والخطاب هذا عام للأمة بما فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يشمله الخطاب بمثل هذه الحالة، لأنه بشر وزوج صلى الله عليه وسلم، وأيضا له عدد من النساء. الأمر الثاني بالنسبة للأمثلة، النبي عليه الصلاة والسلام اجتمع نساؤه مرة وطلبنا شيء من زينة الحياة الدنيا، يعني امرأة تشوف نساء بعض الصحابة يرفلن في حلل النعيم وفي اليسار والغنى وشيء، وهن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، يمر عليهن الشهر والشهران والثلاثة ولا يوقد في بيت النبي عليه الصلاة والسلام نار، يعني ما يأكلون دسم، إنما أكلهم طعامهم الأسودان التمر والماء. فاجتمعنا فطلبنا من النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، والنبي عليه الصلاة والسلام تجافى عن الدنيا، ولذلك الله تعالى استأذنه بأن يسير له جبال مكة وأوديتها ذهبا وفضة، فكان يرفض عليه الصلاة والسلام، كان زاهدا في هذه الدنيا. ولما مات أحد الصحابة وقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وجدوا بأن أوصى بثلثه للنبي عليه الصلاة والسلام فوزعه في أقارب الميت، وكان يقول مالي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة في يوم صائف ثم تركها وانصرف عليه الصلاة والسلام. فلما أكثرنا عليه الكلام هجرهن شهرا كاملا حتى ضجت المدينة، وظن الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فنزلت آية التخيير، يعني نزلت الآية التي فيها تخيير للنساء، تردن الحياة الدنيا وزينتها فسيكون لكن هذا بشرط أن ستطلقنا، وتردن الله ورسوله والدار الآخرة فهذه عيشة النبي عليه الصلاة والسلام. فأول من خيرها عائشة رضي الله عنها، أتى بها وقتل عليه الآية، يا نساء النبي إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وقال لا تستعجلين، شاوري أباك، قالت والله لا أستشير أحدا، أريد الله ورسوله والدار الآخرة. وكلهن رجعنا أجمعنا على وين امرأة تفرط في النبي عليه الصلاة والسلام، فاخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. في نموذج آخر في الحج، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضعف ومرض جمل صفية بنت حيي أم المؤمنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لزينب، قال أعطيها جملك، تعرفين الضرائر، النساء الضرائر والجارات، غضبت قالت أنا أعطي جملي اليهودية هذه بنت اليهودي، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فهجر زينب شهر ذي الحجة ومحرم ونصف صفر، يعني شهرين ونصف هجرها النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الكلمة، لما قالت أنا أعطي اليهودية بنت اليهودي أو شيء من هذا، فغضب النبي، ما كان يرضى أن يخرج مثل هذا الكلام من زينب، وهذه غيرة النساء. عموما هذا يعني هذه نموذجين ذكرت لك أخت الفاضلة فيما يتعلق بهجر النبي النساء، لكن الحياة تعود كما كانت عليه الصلاة والسلام مع نساء. تفضلوا. تفضل يا هند.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي بنتي في عملية وعادي يرقيها وأنا أكون علي الدورة أو أكون بدون وضوء
إن شاء الله.
وثاني الشيخ عادي إذا نامت بنتي كذا آخر الصلاة جلسنا مع بعض
كيف؟
ما أقدر أتحرك عنها لأنها أخاف أن أخواني يقفون على رجليها.
كيف يا هند كيف؟
أخر الصلاة في صلاة الظهر والعصر أخر نجمحن مع بعض إذا نامت
يا هند الله يرضى عليك، الصوت مو واضح، الله يرضى عليك، أعيد السؤال بهدوء شوي
يا شيخ.
أيوة
إيه. أقول بنتي فات عملية برجليها
إيه؟
ونقدر أصلي الوقت يعني العصر بنفس وقته والمغرب أجمحن مع بعض يا شيخ، لما تنام أنطرها متى نامت أقوم أدل سختة عنده وأقوم أصلي عادي ما علي شيء.
العصر والمغرب تجمعينهم؟
أيوة الظهر أو العصر، أقول افتراضا أنا يقول يا شيخ أنا ذاك اليوم ما صليت الظهر إلا مع العصر.
طيب
ما نامت إلا مع العصر.
طيب ما عندك أحد يعني يقف معها مثلا الفترة هذه؟
والله ما عندي إلا رحمة الله يا شيخ، ما عندي إلا بنياتي.
أنت في المستشفى ولا في البيت؟
لا يا شيخ أنا طلعت من البيت.
أي طيب أبشر يا هند.
بس أخاف أخوانه يطيحون على رجليها لأن تكسر وسطاني.
أي طيب أبشر يا هند.
عطاك العافية.
مرحبا أختي. تفضل يا رفيعة.
مرحبا.
أهلا وسهلا.
لو سمحت أريد أسألك، رجل رأى شعري وأنا لا أعلم، أنا فقط ذهبت إلى المطبخ وأنا لم أرتدي حجاب.
رفيعة
يسر.
أعيد السؤال لو سمحتي.
رجل رأى شعري.
رأى إيش؟
رأى شعري.
رأى شعرك. أيوة.
وأنا لا أعلم، أنا فقط ذهبت إلى المطبخ وأنا لم أرتدي الحجاب، وجنب باب المطبخ باب الخروج، وعندما ذهبت إلى شرب الماء رآني رجل وهو يمشي بالخارج.
طيب.
يعني يوم مسا برح وشافني وأنا ما أعرف، وأنا
صرت أشرب ماء أرض. إن شاء الله يا رفيعة، واضح السؤال، أبشر إن شاء الله.
إن شاء الله.
مرحبا أختي. تفضل أبو منصور.
مرحبا الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
إن شاء الله بخير.
خير ونعم وسهالة.
الشيخ الله يطول لي في عمرك ويرحم والديك.
والديك.
وأنت سالم، أنا عندي سفرة مهمة.
نعم.
وما بعارف الوقت اللي بستغرق في السفر هذا.
أين.
بالنسبة للجمع والقصر، هل 3 أيام ولا أظل على طول في جمع وقصر حتى أرجع؟
إن شاء الله أبو منصور.
الله يرحم والديك وجزاك الله الخير.
وحياك الله. فضل يا طه.
الشيخ سلمان.
عليكم السلام.
الشيخ فيما يخص الراتب الشهري.
ايه.
عندي صديقي يتقاضى الراتب الشهري يوم 14.
نعم.
يعطيني 10,000 دينار. وانا يوم 26 اتقاضى الشهر الراتب الشهري الرجاء للمبلغ، هل يجوز؟
هو متى يعطيك؟
يعطيني يوم 14 اتقاضى الشهر.
يعطيك يا قرض يعني؟
يعطيني 10,000 دينار.
10,000 دينار.
نعم. وأنا يوم 26 الرجال هالمبلغ هذاك.
نفس المبلغ 10,000.
نفس المبلغ الشيخ دائما.
طيب واضح يا طه، الله المستعان. ها ها يلا يلا تفضل يا حسن. حسن من ليبيا تفضل.
مرحبا يا شيخ.
أهلا وسهلا، حياك الله يا حسن.
الحمد لله. بالله نبي نسألك يا شيخ عن الصلاة في الممرات البيت،
تجوز
ولا لا؟
إن شاء الله. ماشي. أهلا وسهلا. طيب أرجع طيب تفضل يا زهرة.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قمنا بتزويج أخي فحصرنا عروسا يا شيخنا، وأهل العروس في اليوم الثاني من العرس يقومون بتقطيع جزء من شعر العروس ويعطون لها المال. أتسمعني يا شيخنا؟
أسمعك، بس لو تعيد السؤال، تقولين أمك تحضر زواج أخيك؟
لا حضرنا عروسا لأخي.
أها.
وأهل العروس
إيه؟
يقومون في اليوم الثاني من العروس
أيوة
بتقطيع من شعرها من الأمام،
لا حول ولا
قوة، وإعطائها المال وحزمها بالحزام.
حجامة؟
لا وحزمها بالحزام، يحزمونها الحزام. من بطنها بالحزام.
الحزام إيه؟
نعم يا شيخنا. فقلت لهم نحن لن نفعل هذا، ففعل أهلها هذا. هل هذا جائز يا شيخنا؟ هل هذا من باب الشعوذة أم من باب التقاليد والعادات؟
هم يقصون شعرها من الأمام؟
من الأمام، أخاها من قام بقص شعرها من الأمام.
كثير ولا قليل؟
الشعر في يده.
قليل ولا كثير؟
قليل، ويعطون الشعر في يدها.
وبعدين يعطونها المال.
وبعد يعطوها المال، نحن لن نفعل ولكن أهلها فعلوا ذلك.
طيب يا زهرة، أبشر إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخنا.
أي نعم.
هل اسم جاد جائز في الإسلام؟
جاد. أي نعم.
أي نعم يا شيخنا.
إن شاء الله يا زهرة.
السؤال الثالث يا شيخنا. أنا قلت لك لنا بستانا جعلت ثوابه لأبي.
أها.
فانتقل الإنتاج إلى القرى المجاورة، فأصبح الناس يسمعون، هل هذا رياء يا شيخنا؟
يعني أصبح أصحاب القرى اللي حولكم يأتون فيأخذون منه؟
يأخذون منه، الإنتاج كثير يا شيخنا.
صدقة. ها؟
صدقة لأبي.
إن شاء الله. وفقكم الله يا زهرة.
الله يعطفك يا شيخنا، علمتني يا شيخنا، والله نورت طريقي يا شيخنا.
الحمد لله، الله يثبتنا وإياك، يبارك فيك.
الحمد لله يا شيخنا، الله يحفظك يا شيخنا.
مرحبا. تفضل يا سعد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
استفسار عن كلمة ستير، هل هي صحيحة أو ستار؟
كلمة ستير ها؟
اينا.
أحسنت يا سعد،
الله يرضى عليك.
شكرا. وعليك. مرحبا سعد، تفضل. اسماعيل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا اسماعيل.
الشيخ طبعا نبغى نستفسر عن سنة الصف، نحن طبعا عقب الأذان ندش المسجد.
ايه؟
تحية المسجد ما نصلي، نصلي سنة الصف مع تحية المسجد.
اي نعم،
أفضل طال عمرك
إن شاء الله. اسماعيل
تحية المسجد مع سنة الصف، ولا كل واحدة بروحها
إن شاء الله. اسماعيل
تسلم.
مرحبا. مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر، أرجع إلى الأسئلة. الأخت سيف، عفوا أم سيف، الأخت أم سيف من العراق تقول يعني في سؤالها الثاني، عندها أخت تقول تقوم ببناء بيت، وتقول هل يمكن أن نعطيها من يعني نعطيها مبلغ مال ونعتبره صدقة جارية؟ أختي أم سيف بارك الله فيك، أولا تشكرين على هذا الاهتمام بأختك، وهذه ترى من نعم الله عز وجل أن الإنسان يشعر بأرحامه وأقاربه في وقت للأسف الشديد جفت فيه المشاعر، قست القلوب وتصحرت الصدور، حصلت قسوة عند الناس، حصلت قطيعة رحم عند كثير من الناس، نسأل الله العافية. فالاهتمام بالأرحام سواء كانوا إخوة أو أخوات أو أعمام أو عمات أو خالات أو أخوال، هذه نعمة من نعم الله، فتؤجرين على ذلك. الأمر الثاني أخت الفاضلة، يعني ينبغي لك إذا رأيت أختك مثلا في ضائقة مالية أن تمدي يد لها يد المساعدة، ولو اعتبرت هذه صدقة، نعم هذا يدخل من الصدقات، خاصة إذا يعني تعسر الأمر واحتاجت فعلا أنها يعني تقترض أو شيء، فأنت تقدمت بهذا المال تنوين الصدقة، نعم يكون صدقة جارية، يعني بنيت بيت لها أو شاركت في بناء بيت، لك جزء من الأجر والثواب في مثل هذه الحالة. وإذا أختك مثلا حصلت لها ضائقة بحيث أنها افتقرت أصبحت فقيرة، يجوز تعطيها حتى من الزكاة، بارك الله فيك. وعندنا قاعدة الشرعية العامة، دائما اللي عنده زكاة واللي عنده صدقات أول ما يلتفت إلى أقاربه، يمسح أقاربه مسح، يشوف إخوانه وخواته وعماته وعمامه وخواله وخوالاته وأولادهم، أولادهم مثلا، هؤلاء يستحقون الزكاة ولا لا؟ إذا كانوا يستحقون الزكاة يبديهم على غيرهم، إذا كانوا ما يستحقون الزكاة ما يعطيهم من الزكاة، ممكن يتصدق عليهم، ممكن يهديهم هدية، ممكن يهبهم هبة، ولكن الزكاة لها حكم شرعي خاص فيعطيها للفقراء والمساكين. محمود من سويسرا بارك الله فيه يقول ماذا نقول عند سماع سورة الرحمن يعني كما جاء في الحديث؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، هو ورد في الحديث الذي منتقد من جهة الإسناد أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما تلا سورة الرحمن على أصحابه سكتوا، فقال ألا تقولون؟ قال وما نقول؟ قال لقد تلوتها على الجن أو قرأتها على الجن فكانوا أحسن مردودا منكم، يعني ردهم كانوا أحسن، فإنهم كانوا يقولون عند قول الله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، يقول لا بشيء نكذب من آلائك ربنا ولك الحمد، أو كما ورد. هذا الحديث أخي الفاضل منتقد من جهة الإسناد، جماهير أهل العلم على تضعيفه، وذلك لوجود رواة ضعفاء لا ينجبر الحديث بطرق أخرى، ومن أهل العلم من حسن الحديث ومن حسنه قليل، فالجمهور العلماء على أن الحديث ضعيف، أن الحديث ضعيف. عموما لو قالها يعني مثلا قالها شخص خارج الصلاة، خارج الصلاة مثلا لو قرأ قالها أحيانا لا بأس، لا بأس، لأن من أهل العلم يعني الذين لهم يعني من أهل الصناعة، من أهل نقد الأسانيد والمتون حسنوا الحديث، فلو قالها إنسان مثلا في مرة أو في حياته أو شيء من هذا القبيل لا حرج، بارك الله فيك. أيضا في قول الله تعالى في سورة التين أليس الله بأحكم الحاكمين، أيضا هذا الحديث الذي ورد في حديث ضعيف أيضا يا أخي الفاضل، وهو أن يقول يقول بعدها أليس الله بأحكم الحاكمين؟ سبحانك اللهم فبلى، سبحانك اللهم فبلى، هذا ورد في حديث والحديث ضعيف، وبعض العلماء أيضا يحسن هذا الحديث، لكن أيضا هذا من يعني لو عملت به فهذا من فضائل الأعمال، لكن في غير الفريضة بارك الله فيك، في غير الفريضة ما في بأس، في النافلة أو أنت تقرأ القرآن ما في بأس أنك تأتي ب يعني فبلى سبحانك اللهم فبلى. محمود يقول في بعض الدول العربية مثلا يجعلون الإرث بالنسبة للأنثى مثل الرجل، يقول ما موقفنا نحن في مثل هذا الأمر إذا حصلت حالة يعني تركة؟ أخي الفاضل، بالنسبة للتركات تولى الله جل وعلا قسمتها، ولذلك ربنا جل وعلا قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وربنا جل وعلا ذكر يعني الفرائض كلها، وثم قال فريضة من الله، ولذلك قسمة المواريث ليست لأحد وإنما لكتاب الله عز وجل، فالله عز وجل هو الذي تولى قسمة المواريث. عندنا بعض المواريث محل خلاف حصل بين الصحابة، مثل توريث الجدة ومثل توريث الإخوة مع وجود الأب، مثلا وجود الأب بغير وجود الإخوة، عفوا بغير وجود الأولاد، هذه مسائل فيها يعني خلاف بين الصحابة حصل، وهي لا تنقض الأصول الموجودة في القرآن. ولذلك بالنسبة لنصيب الذكر مثل حظ الأنثيين هذه في حالات تقريبا لا تتجاوز 4 حالات فيما أظن، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يبدل هذه الأحكام الشرعية. وإذا وجد الإنسان في بلد يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، يجب على البنت أن لا تقبل ذلك، ويجب عليها أن تعطي نصيبها لأخيها. فلو قسمت الجهة مثلا يعني تقوم فتعطي أخاها نصيبه الشرعي الذي أمر الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طبعا الولد في الشرع واللغة يطلق على الابن والبنت، يطلق على الذكر والأنثى، ولذلك أخي الفاضل يجب على كل بنت أعطيت مثل نصيب أخيها أن ترد نصيب أخيها إليه حتى تقف بين يدي الله عز وجل ولا يسألها عن مثل هذا، ولا تقول والله أنا قضي لي وحكم لي بمثل هذا، لا، هذا لابد أن تفهم هذا الشيء بأن هذا لا يغير أصل ما جاء في كتاب الله عز وجل وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. محمود يسأل يقول بالنسبة للمرأة المسلمة وأهلها غير مسلمين من أهل الكتاب، يقول كيف تكتب وصيتها عند وفاتها؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة المسلمة وأهلها غير مسلمين، إذا أرادت أن تكتب وصيتها فينظر، فإن كانت تريد أن تكتب وصيتها لها هي بحيث أنها تجعل الثلث صدقة جارية لها أو أشياء تفعل لها من العبادات بعد وفاتها، فهذا أمر مشروع لكل أحد سواء كان مسلما بالأصل أو مسلما جديدا. ولذلك الإنسان يوصي لنفسه مثلا، يوصي بالثلث مثلا، يحج عنه، تذبح عنه الضحية، يعتمر عنه، يبنى له مثلا مسجد أو شيء من هذا القبيل إذا كانت المبالغ تتحمل. إذا كان هو أحب أن يوصي للآخرين فما في بأس في هذا، ما في بأس، إذا كانت هي أحبت أن توصي للآخرين ما في بأس، لكن بحدود الثلث، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام الثلث، والثلث كثير، وبعض العلماء يرى بأن الأفضل الربع، الأفضل الربع كما هو قول أبي بكر وجمع من الصحابة، عموما لا تتجاوز الثلث. هذا الثلث يجوز أن توصي لكل أحد حتى لو كان غير مسلم، يجوز أن توصي له، فيجوز للمسلم أن يوصي لغير المسلم، كما أنه يجوز للمسلم أن يقبض وصية غير المسلم. فلو أن غير مسلم مثلا أوصى بماله أو بنصف ماله أو بربع ماله لغير لمسلم، جاز للمسلم أن يأخذ هذا. وهذا يوجد في الأقارب الذين بينهم رحم لكن اختلفوا في الدين، اختلفوا في الدين مثل مسلم وغير مسلم، يجوز الوصية، أما التركة فهي على ما هي عليه، على ما هي عليه. ولذلك إذا توفيت المرأة ولها زوج وأولاد فالزوج يأخذ الربع والبقية للأولاد، وإذا كان لها أب وأم فينظر، فإن كان مسلمين أخذ السدس مع هذه القسمة، وإن كان غير مسلمين لا يأخذون شيء، محجوبين بسبب الدين، اختلاف الدين، لكن هذا ما يمنع أن توصي لهم بشيء من مالها وتنوي يعني ترغيبهم في الإسلام وهدايتهم إلى الدين. سلمى من السعودية، طبعا ما استمعنا إلى سؤالها جيدا، لكن عموما إذا كان سؤالك يا أخت الفاضلة هو حكم بيع القرض العقاري بعين من الأعيان أو بشيء من هذه الأشياء، أولا القرض العقاري ما ينزل دفعة واحدة، القرض العقاري ما ينزل دفعة واحدة وإنما ينزل على دفعات، ينزل على دفعات، هذا أمر. الأمر الثاني، القرض العقاري المقصود فيه الشخص، يعني حتى يستثمره الشخص، ولذلك نظاما وقانونا يمنع مثل هذا الأمر. فإذا كنت تقصدين شراء القرض العقاري بعين من الأعيان كسيارة أو طعام أو شيء، هذا ممنوع أصلا، يعني أولا لأن القرض هذا العقاري ينزل دفعات، والشيء الثاني قد يحتمل أنه لا يستلمه الإنسان كاملا، قد يخل بشيء من الأشياء مثل ما يحصل بعض الأحيان، يسحب القرض العقاري. والشيء الآخر ممنوع من الجهة النظامية، ولا يجوز للإنسان أن يتحايل على النظام بمثل هذه الصورة. هند تقول عندها بنت أجرت عملية جراحية، تقول وهي عليها الدورة ممكن أرقيها بالقرآن وعلي الدورة؟ يجوز، نعم يجوز أن ترقيها، لأن الرقية بالآيات القرآنية تخرج على أنها أذكار، من جنس الأذكار والرقى وليست من جنس قراءة القرآن. هذا على قول حتى من يمنع من قراءة المرأة الحاضر القرآن، فكيف بمن يجيز ذلك؟ فيجوز لك يا أخت الفاضلة تقرأين عليها سورة الفاتحة وآية الكرسي والقواقل الثلاثة، وأيضا تقرأين عليها الأوراد الشرعية وإن كانت عليك الدورة الشهرية. هند تقول يعني أنا عندي بنت مشكلة في رجلها، والآن خرجنا من المستشفى، تقول أنا جالسة عندها 24 ساعة وأحيانا ما أستطيع أن أصلي بسبب خوفي من أن يؤذونها أولادها أو شيء من هذا، ممكن أجمع بين الصلوات؟ أولا يا هند أسأل الله تعالى أن يعافي ابنتك وأن يعجل بشفائها وأن يشفي جميع مرضى المسلمين. الأمر الثاني أخت الفاضلة، يعني دائما الإنسان اللي يبحث عن حلول يجد الحلول، أما قضية أنك أنت الآن حصرت هذه المسألة وضيقتها في مثل هذا الأمر، أعتقد المسألة فيها صعوبة، يعني قصد فيها تعقيد، وهي المسألة سهلة ولله الحمد والمنة. يقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني فرضا مؤقتا له أوقات. أنا بعطيك حلول يا هند، الله يرضى عليك ويبارك فيك، إذا جاء وقت الظهر صلي عند بنتك بنفس الغرفة، نفس الغرفة صلي عندها وقفل الباب، أبدا صلاة الظهر ما تستغرق منك 4 دقائق أو 5 دقائق، وإذا انتهيت من الصلاة افتح الباب للعيال. وإذا جاء وقت صلاة العصر استعدي، خليك مستعدة، حتى لو جيت توضين قفل الباب عليها. إذا تقول والله عندي عيال أشقياء ويعبثون يمكن مثلا يؤذونها أو شيء من هذا القبيل، هذا حل من الحلول، قفل الباب أنت وياها وصلي في غرفتها. الأمر الثاني، ممكن أنك يعني زوجك يساعدك يقعد عند البنت حتى تصلين، أو مثلا حد العيال الكبار توصينا، أو حد جيرانك أو حد أقاربك، ما نستطيع نجمع الحمد لله ونستطيع نوجد حل، ما نعقد المسائل بمثل هذه الطريق. يمكن تقولي لي والله صعب، لا ما هو بصعب، ما في شيء صعب، يعني تقفيل الباب تجيبين واحد، العيال مثلا أنت تحطينهم عند في مكان آخر، أما قضية أني أفرط في الصلاة وبهالطريقة هذه هذا ما يجوز. في شيء ثاني يمكن أنا فهمت غلط، أنا ما أدري، أنت تقولين نجمع العصر مع المغرب، ما يجمع العصر مع المغرب، ما يجمع أبدا العصر مع المغرب، لا في سفر ولا في حضر ولا في سلم ولا في حرب ولا في أي حالة من الحالات، اللي يجمع الظهر مع العصر. يمكن كانت قصدتي المغرب مع العشاء والظهر مع العصر يمكن، لكن أنا سمعتك هكذا، ما يجمع العصر مع المغرب أبدا في أي حالة من الحالات، اللي يجمع بين الظهر والعصر في حال السفر، والمغرب والعشاء في حال السفر، وأحيانا قد يجمع الإنسان في حال الحضر بين الظهر والمغرب لضرورة ولحاجة. يعني أنت تقولي والله الآن ما يمكنني أني يعني أصلي مرتين في النهار خوفا على البنت، ما أدري، أنا أقول لك يعني ممكن تقدمين العصر مع الظهر تصلينا 4-4 لأنك مقيمة لست مسافر، 4-4 ممكن، كذلك العشاء ممكن، إذا خفتي تقول ما يمكن أنا الأمور كلها صعبة عندي، لكن الحل الأول أعتقد بأنه يعني حل جيد. رفيعة من العين تقول بأن يعني كنت أنا في ذاهبة إلى المطبخ وتفاجأت بوجود رجل يمر فشاف شعري، تقول ماذا علي؟ أخت الفاضلة ما عليك شيء والحمد لله رب العالمين، أنت ما دمت في بيتك والإنسان في بيته يأخذ راحته، والمرأة ما تتحجب في بيتها ولا شيء من هذا القبيل، ووافقت بأن رجلا مر ورأى شعرك وأنت ما تقصدين هذا، ما عليك شيء والحمد لله. فهذا من جملة الأخطاء اللي يغفر الله عز وجل فيها للإنسان. قال الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. وأيضا قال الله جل وعلا: ولكن ما تعمدت قلوبكم، فتعمد الإنسان. أما ما أخطأ به الإنسان فهذا ليس عليه شيء، فاطمئني يا أخت الفاضل، لكن مستقبلا تنتبهين، يعني تنتبهين. عموما ما عليك شيء، لا استغفار ولا توبة ولا كفارة ولا أي شيء. يعني هذه الأشياء من جملة الأشياء التي تقع أحيانا والإنسان ما يقصدها، فاطمئني بارك الله فيك، لكن تتحفظين وتتحرزين فيما بعد. أبو منصور من العين يقول: أنا مسافر في مهمة، يقول ما أدري حقيقة، ما أنا بعارف الوقت اللي أقضيه هناك، هل لي أن أجمع وأقصر؟ نعم أخي منصور، تروح وترد بالسلامة يا رب، والله يحفظك. وبالنسبة للجمع والقصر، نعم تجمع وتقصر حتى ترجع، ما دمت أنك ما تعرف مدى تعود وفي مهمة رسمية أو في مهمة كذا وما تدري متى يقال لك ارجع أو تبقى، تبقى تقصر وتجمع حتى لو استمريت شهور. لكن إذا كانت المهمة في مكان مستقر فيه، مدينة آمنة ما فيها مشاكل ولا فتن ولا حرب، آمنة، وأنت المسجد قريب منك، لا تخلي الصلاة في المسجد، صلي في المسجد الجمعة والجماعة. لكن إذا أنت متحرك تروح وتأتي، أو في منطقة ما فيها مساجد، أو في منطقة ما فيها استقرار، لك الجمع والقصر ولله الحمد والمنة. طه من الجزائر يقول بأن له صديق ينزل راتبه يوم 14 من الشهر، يقول أنا راتبي ينزل يوم 26، يقول هو يوم 14 يعطيني 10,000 دينار جزائري، يقول أنا لما أستلم يوم 26 أرد له 10,000 دينار جزائري، يقول ما الحكم؟ هذا من القرض الحسن يا أخي طه، بارك الله فيك، وصاحبك هذا مأجور بإذن الله جل وعلا. فإذا كان الرجل يستلم راتبه يوم 14 يعني بعد أسبوعين من مضي الشهر، ثم يعطيك 10,000 من باب القرض والمساعدة حتى تمشي أحوالك، وأنت لما تستلم الراتب يوم 26 في آخر الشهر تروح وتعطيه 10,000 ما يزيد ولا شيء يسير، هذا ولله الحمد من القرض الحسن، يؤجر على ذلك، يؤجر على ذلك. وإذا أقرضك مرتين فكأنما تصدق 10,000، بشر صاحبك هذا أنه يتصدق في كل سنة 60,000 دينار صدقة من دون ما يخسر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقرض مسلما مرتين كانت كصدقة، يعني مثل 10,000 هذه 10,000 و10,000 20، هذه 20 ها، يعني يتصدق في السنة، عفوا يتصدق في السنة 12,000، صدق في السنة عفوا 110,000 120,000 120,000 صدقة. من عفوا لا أستغفر الله أنا قلت مرتين الحديث مرتين، من أقرض مسلما مرتين كانت كصدقة، كانت كصدقة، يعني على قول من يذهب بأن المرتين تكون صدقة، يعني 60,000 60,000 بارك الله فيك. حسن من ليبيا يسأل يقول عن الحكم، حكم الصلاة في ممرات البيت. أخوي الفاضل، بالنسبة لممرات البيت يجوز الصلاة فيها إذا كانت ما تضايق أهل البيت. هو العلماء نصوا على منع الصلاة في الطرقات، والطرقات جمع طريق، وسمي الطريق طريقا لأن الأقدام تطرقه، فإذا صلى الإنسان في الطرق ضيق على المارة، ضيق على المارة. وبعض العلماء يقولون الممرات مظنة النجاسات، يعني عفوا الطرق هذه مظنة النجاسات، ولذلك منعت الصلاة فيها. وهناك يعني جملة من الأقوال التي يذكرون فيها العلل والحكم في مثل منع الصلاة في الطرق. عموما ممرات البيت إذا كان الإنسان محتاج إلى ذلك ما في بأس، لأنها ليست كالطريق، فهي ليست شبيهة بالطرق، لأن الناس في البيت ما يعني يضايقهم لو صلى الإنسان مثلا في فترة معينة لا تكون فيها الحركة، لكن إذا كان محتاج ما في بأس، إذا كان غير محتاج الأفضل أن يصلي في مكان منزوي بعيد، يعني في غرفة مثلا أو في زاوية من زوايا البيت. زهرة من الجزائر تقول بأن عندهم عادة غريبة جدا، تقول الآن عندنا أخونا يريد يتزوج، فعادة الناس أنهم الزوجة يأتون فيقصون شعر رأسها قليلا ثم يضعونه في يدها ثم يعطونها المال ثم يأتون لها بالحزام. تقول نحن رفضنا هذا وقلنا هذه من يعني المخالفات. تقول قام أهل البنت وفعلوا هذا الشيء، وللأصل أهل الزوج حسب ما ذكرت. تقول ما الحكم أختي زهرة بارك الله فيك؟ يعني العادات على نوعين، عادات مقبولة ما تصادم الشرع وليس فيها شيء من الخرافات والخزعبلات وليس فيها ما يشير إلى نوع من الاعتقادات، هذه ما فيها شيء، مثلا تقديم المهر وتأخير المهر، مثلا بعض الناس الآن حفلة الزواج عند الأهل مثلا عند أهل الزوجة، وبعضهم لا يقول حفلة الزواج عند أهل الزوج. عادات، عادات مثلا أن الأصل بعض الأحيان الزوج يدخل وبعدين تقام حفلة الزواج، والعادات لا، الحفلة قبل الزواج، هذه عادات مقبولة. أما أن يأتي عادة فيها قص الشعر ووضعه في اليد فهذه لها ارتباط عقدي، هذه لها ارتباط عقدي، ولذلك هذه من العادات القبيحة المذمومة المخالفة للشرع. دائما قص الشعر، طبعا دائما الحلق الشعر أو قصه في الغالب يكون إما عادة وإما نسك، العادة مش موجودة هنا. الأصل أن المرأة توفر شعر رأسها وتحفظ شعرها في خاصة عروس، فلما يقص بمثل هذه الطريقة هذا يدل على أن في اعتقاد، في اعتقاد، ولذلك يجب على الناس عندكم أن يتركوا هذه العادة القبيحة وأن يتركوا هذه المحدثة في دين الله عز وجل، وأن يتوكلوا على الله عز وجل وأن يستعينوا بالله وأن لا يلجأوا إلى مثل هذه الخزعبلات وهذه الخرافات وهذه الجهالات. نحن لله الحمد في زمن العلم وزمن يعني ما أعتقد أحد الآن يمكن أنه يعذر بالجهل، أصبح كل شيء ولله الحمد موجود. فإذا كان والله هناك اعتقاد معين حتى والله يعني مثلا مثل ما يعني هذه تطرد العين والحسد أو شيء من هذا القبيل، هذا كله باطل، أبطله النبي عليه الصلاة والسلام. فوصلوا لهم هذه الرسالة، وصلوا للي عندكم بأن يتقوا الله وأن ينعتقوا من ربقة هذه البدع والخرافات والعادات التي لا تمت إلى دين الإسلام بصلة، بل دين الإسلام يحارب مثل هذه الأشياء، يحاربها. مثل بعض الناس وللأسف يذهب إلى مثلا اعتقادات أخرى تتعلق بالمقبورين تتعلق بكذا، هذه كلها مما جاءت الشريعة بمحاربتها. فالحمد لله لأنكم ما فعلتم هذا الشيء. من المهم جدا يا زهرة أنكم تتكلمون مع هذه البنية، تخبرون بأن هذا من العادات القبيحة ولا يجوز لكم أن تستمروا في مثل هذه الصورة. زهرة تقول هل اسم جاد مباح؟ نعم ما في بأس، جاد لا بأس بالتسمية بجاد، جاد لا بأس بالتسمية به. زهرة تسأل تقول يعني لنا بستان جعلنا ثوابه للوالد، تقول ولله الحمد يعني أصبح إنتاجه كبير وأصبح الناس في القرى التي حولنا يأتون إلينا، هل هذا من الرياء؟ لا يا أخت الفاضلة، هذا من العطاء، هذه من رحمة الله عز وجل بكم، هذا من فضل الله عز وجل عليكم، وهذه بركات الصدقة، اللهم بارك. شوفوا يا أخواني يا أخواتي، شوفوا زهرة كيف تتحدث. أعتقد زهرة سألتني قديما أن تجعل حصتها لوالدها يعني من باب الصدقة الجارية ومن باب هبة ثواب هذه الثمرات لوالدها. شوف كيف أنتجت الآن، أنتج بستانهم ومزرعتهم هذه الثمرات الطيبة حتى أصبحت القرى من حولهم يأتون إليه، هذه نعمة من نعم الله، فاشكر الله على ذلك واحمديه واسأليه المزيد، اسأليه المزيد، فإن هذا فضل الله عز وجل، وهذا لا يأتي إلا بصدق النية وصلاح الطوية والرغبة في الخير. فاحمد الله عز وجل على ذلك، وانتبهي أن تمنعي شيء من ثمرات هذه الأشجار، تمنعينها أو مثلا تصدين فقير حتى لو أتوا من كل جهة فحاولي ألا ترديهم إلا بشيء من هذه من هذا البستان ومن هذه الثمرات الطيبة، فالله عز وجل يبارك إن شاء الله لك بالخير. سعد من السعودية يسأل بارك الله فيه، يقول ما يعني كلمة ستير أو ستار أيهما الأصح؟ أخي الفاضل، عندنا قاعدة مهمة في أسماء الله تعالى الحسنى أنها توقيفية. ما معنى يا سعد توقيفية؟ توقيفية يعني قال الله قال رسول، ما يجوز لمخلوق أبدا أن ينشئ اسم لله، ما يجوز. ولذلك العلماء لما ذكر بعض العلماء في منظومتي الحمد لله القديم الباقي القديم، قالوا من وين جبت القديم؟ بحثوا ما وجدوا لا في القرآن ولا في السنة اسم القديم. والشيء الآخر أسماء الله حسنى بالغة في الحسنى الغاية والمنتهى، والقديم يدل على وجود ما هو أقدم منه، مثل ما قال تعالى حتى عاد كالعرجون القديم. فأنا أضرب لك مثال، وهذه قاعدة مهمة، فلا يجوز لأحد أبدا أن يخترع اسم لله، وكل اسم ورد في حديث ضعيف لا يجوز أن يسمى الله عز وجل به. هذا واحد. الأمر الثاني ما يتعلق باسم الستار، ما ثبت لا ما ورد لا في القرآن ولم يثبت في السنة اسم الستار أبدا، وإنما الذي ورد اسم الستير، اسم الستير. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حيي ستير، وبعض العلماء يضبطه بالتشديد ستير، والذين يضبطونه بالتخفيف يقول هو أفصح، إن الله حي ستير فيقول عبد الستير. فإذا أراد شخص أن يعبد شخصا لهذا الاسم يقول عبد الستير وليس عبد الستار، فاسم الستار ليس من أسماء الله. لكن يجوز الإخبار عن الله بأنه ستار، يجوز الإخبار عن الله بأنه يعني باب الأخبار أوسع من باب الأسماء، باب الأخبار أوسع من باب الأسماء. فالإخبار يجوز لكن ما يعبد به، ما يعبد به، لكن الذي يعبد به هو الاسم الوارد في القرآن والوارد في السنة، ولذلك اسم الستير هو الثابت. نعم، تفضل يا عمر.
السلام عليكم. فضيلة.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحبك في الله.
حبك الله يا أخي، أهلا وسهلا.
الله. عندي استفسارين بالنسبة للأطباء في شركات أدوية للترويج لمنتجاتها.
نعم.
ترسل الأطباء في ندوات علمية ومؤتمرات، في المقابل لا يطلبون من الطبيب أن يوصف دواهم أو مقابل منها، ولكن عندهم مثل ميزانية يرسلون فيها الأطباء للندوات الطبية، فهل هذا جائز أو يعتبر من الرشوة؟
والشركة عمر توافق على هذا؟ قصد الجهة اللي يعمل فيها الطبيب
هي عادي،
عادي
اللي تعمل فيها عادي، ولكن هم عندهم مثل ميزانية يرسلون يقولون ما في لا توصف دوانا، لكن للترويج لمنتجاتهم عندهم ميزانية للتعليم
يروجون لمنتجاتهم في الندوات والمؤتمرات.
نعم نعم نعم،
هم اللي يروجون لست أنتم.
لا لا ليس نعم، هو طيب. والطبيب غير ملزوم بوصف دوائهم.
نعم طيب.
والسؤال الثاني إذا تسمح لي فضيلة الشيخ، تفضل. بالنسبة لارتداء ربطة العنق إذا كانت من الحرير، في سمعت اختلاف أن لا تلامس الجسم فيجوز، في سمعت أن إذا كانت من حرير طبيعي أو صناعي فرأي فضيلتكم.
إن شاء الله يا عمر أبشر.
جزاك الله خير.
مرحبا. طيب، عندي الأخ إسماعيل من أبوظبي بارك الله فيه، يقول بالنسبة لسنة الصباح، يقول إذا دخلنا المسجد يقول أنا أصلي سنة الصبح فقط، هل يلزم أني آتي بتحية المسجد أو أكتفي بهذا؟ أخوي إسماعيل تكتفي بهذا بارك الله فيه، وهذه حقيقة رسالة لكل إخواني الحريصين على الصلاة، إذا جاء مثلا المسجد الصبح مثلا فيكفي أن يصلي ركعتين ينوي بهما السنة القبلية، إذا ما صلىها في البيت ينوي بهما السنة القبلية، فتكون هي السنة القبلية وتكون هي تحية المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإيقاع جنس صلاة يكفي تكون تحية المسجد فقط جنس صلاة. فحتى الظهر إذا جيت صلاة الظهر مثلا تصلي أربع ما في حاجة تصلي ستة، بعضهم يقول تحية المسجد وركعتين ركعتين سنة القبلة، لا صلي ركعتين وتدخل فيها تحية المسجد بارك الله فيك. أخوي عمر الله يرضى عليك وبارك فيك، أعتذر منك لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله لعلك غدا بإذن الله في أول اللقاء أجيبك بالتفصيل على سؤاليك. السلام عليكم ورحمة الله.